مصلحته الشيخ الشاكر الشيبي الخطيب والباحث الإسلامي معنا من إيران. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، في البداية والحديث طبعا عن شهادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم، ليكن بدء حديثنا وكلامكم إن شاء الله سماحة الشيخ عن هذه الرواية المهمة جدا التي يقولها الإمام رضا عليه السلام في وصف ابنه الجواد قبل ولادته، عندما يقول الإمام رضا عليه السلام: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين أو يفرق به بين الحق والباطل. ما الدلالات وما هي الأسرار الموجودة في تركيز الإمام سلام الله تعالى عليه على الإمام الجواد وهو لم يولد؟
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عظم الله أجوركم بشهادة إمامنا الجواد عليه السلام.
عظم الله أجوركم.
ولادة الإمام الجواد تأخرت عن الوضع الطبيعي، لأنه الإمام الرضا لم يرزق إلا بولد واحد. قد كانت الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يشيعون بأن الإمام الرضا ليس إماما لأنه ليس له ولد. فالإمام سلام الله عليه رد على هذه الشبهة وعلى هذا الادعاء بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه ولدا يقوم مقام الإمامة وينير أفكار الأمة على طريق الهدى والحق، وأن هذا التأخير فيه حكمة إلهية تبارك وتعالى له حكمة فيها، وأن الله تعالى سيعوض الأمة بعد الإمام الرضا بالجواد عليه السلام،
سلام الله عليه،
الذي يجود علما وفهما وكرامة ورحمة على العالمين.
نعم سماحة الشيخ، عندما نقول بأنه ليس من العجيب أن يكون طفل في عمر 7 أو 8 سنوات يحمل مهمة الإمامة للمسلمين كما يعني كان هذا الأمر بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، أكيد لهذا أدلة ولهذا أدلة ومصاديق عملية، يعني يمكننا أن نثبت بأن الإمام كان حقا يجلس في منصبه، في منصب الإمامة الإلهية. يا حبذا لو عرفتنا وعرفت المستمعين على المصادق العملية التي تشير إلى حقانية إمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة.
أن الإمامة والنبوة لا تلتزم بالسن، فهي مشيئة الله يجعلها في من يشاء.
نعم.
وهذا الإشكال أيضا أورده أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو صفوان بن يحيى، عندما قال للإمام الرضا سلام الله عليه: لقد كنا نسألك قبل أن يهب الله أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك وأقر عيوننا به، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟ فأشار الإمام الرضا عليه السلام إلى أبي جعفر، يعني ولده الجواد، وهو قائم بين يديه. فقال صفوان: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هذا ابن 3 سنين. قال عليه السلام: وما يضره من ذلك، فقد قام عيسى بالحجة أي النبوة وهو ابن أقل من 3 سنين، حيث يشهد القرآن الكريم بذلك بقوله تعالى عن لسان عيسى النبي ومريم وقومها: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله تعالى فقال عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. كانوا يشككون أيضا أن كيف هذا الطفل الذي هو في المهد يكون نبيا.
نعم.
يثبت هذا الحدث أن عيسى عندما تكلم بإذن الله ومشيئته في دور الطفولة فهي مشيئة الله تبارك وتعالى يختار لعباده من عباده أنبياء وأمة في أعمار هو يشاؤها لتكون عبرة لمن اعتبر وحياة مليئة بالعطاء والفداء والتضحية.
أحسنتم. يعني هذا المقام سماحة الشيخ لم يكن مصاديقه خافية عن أعين الناس الذين كانوا يعيشون فترة الإمام حتى بالنسبة للأعداء. يعني حتى الأعداء هناك يعني الروايات التي تذكر في هذا الإطار الإمام ثبت بأنه علمه علم إلهي ورثه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بالمقابل أيضا نجد بأنهم يكنون العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما تفسيرك لهذا الموقف العدائي من إنسان ثبت أو ثبتت قداسته وثبت أن علمه من الله وثبت مقامه السامي الإلهي؟
الأئمة عزيزي هم خلفاء الله تعالى في أرضه وحججه على عباده يهدون الناس بأمر الله تعالى، لذلك ورد بالقرآن الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهم النموذج الأمثل لطاعة الله تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وهم أكثر الناس عبادة وتضحية وفداء وبذلا وعطاء وجودا وكرما وعلما وفهما، حتى مدحهم الله تعالى في كتابه العزيز في آيات عديدة منها بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأئمة أهل البيت هم المصداق الكامل لما قدمنا، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله بعددهم 12 وسماهم بأسمائهم بدءا بعلي أمير المؤمنين وانتهاء بالحجة المنتظر. وأما حكام الجور والظلم والفسق والفجور من بني أمية وبني العباس والذين تسلطوا على رقاب الناس والعدوان ومخالفة أحكام الله علنا وعيانا،
نعم،
ووصفهم القرآن الكريم في آيات 3: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا كان علاء خلفاء الجور من الأمويين والعباسيين لأنهم مصداق للظلم والجور، لأئمة أهل البيت عليهم السلام لأنهم كانوا مصداقا للعدل والحق وطلب المساواة بين الناس وعدم غمط حقوق المؤمنين والمسلمين ووضع الحق في نصابه، وكان لذلك جورهم وعداءهم ومنازعتهم لأئمة أهل البيت، لأن الظلم لا تتفق مع النور والظلم لا يتفق مع العدل.
هناك بعض الإثارات والشبهات التي تثار حول سيرة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، منها مسألة زواجه سلام الله عليه من أم الفضل. السؤال أولا، مثلا لماذا تزوج الإمام من أم الفضل بينما كان يعلم بأنها ابنة من؟ ابنة الشخص الذي كان يكن العداء لأهل البيت عليهم السلام، رغم تظاهره بأنه يحب أهل البيت، وكما سبق له أن فعل ما فعل بحق أبيه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. حدثنا عن زواج الإمام الجواد عليه السلام من أم الفضل، ما هي يعني دوافع هذا الزواج؟ هل الإمام هو الذي بادر إلى هذا الزواج، أم فرض عليه هذا الزواج كما فرض المأمون العباسي قضية ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام؟ تفضلوا.
الزواج هذا لم يكن بإرادة الإمام أساسيا، ولكن المأمون ليظهر إعجابه بالإمام و اهتمامه بالإمام واعتزازه بعلمه ومكانته أراد أن يقربه منه ويدعي ويغطي على شبهة اغتيال الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وزواج النبي أو الإمام من هكذا زوجات لها حكمة إلهية وأمر إلهي، مشيئة إلهية. يتزوج الإمام بهذا الظرف لكي يثبت أنه إمام، واحترم الإنسان مهما كان امتداده. ولهذا عندما تزوج الإمام بأم الفضل أنا يعلم بأنها ابنة من وما قد يكون في المستقبل، ولكن أمر الله القضية كقضية زواج النبي من السيدة عائشة وحفصة، أو زواج الإمام الحسن من جعدة بنت الأشعث، هذا أمر سره عند الله تبارك وتعالى. والإمام والنبي يظهر عداء لأحد قبل أن يعاديه أو يظهر عداءه. ولذلك قبل الإمام بالزواج من أم الفضل لمشيئة إلهية تبارك وتعالى في أن يكون مورد هذا الامتحان، وأن تكون شهادته على يد هذه الإنسان التي فقدت كل موازين الإنسانية وخضعت لأهواء عمها المعتصم في أن تدس السم لزوجها وشريك حياتها، وكان منها حقدا على أم الهادي سلام الله عليه لأنها كانت زوجة للإمام والإمام يهتم بها كما كان يهتم بالإنسان المؤمن بزوجته ويهتم بشؤونها، وهي أم الإمام من بعده سلام الله عليه. لذلك حقدت على الإمام وقامت بما قامت به. أما هو زواجها من الإمام، كان الإمام في الموضوع حكمة وتنفيذا لأمر إلهي تبارك وتعالى.
صحيح.
كي يكون في هذا المجال وفي هذا الامتحان.
نعم. سماحة الشيخ، يعني هذا الموقف يعني كأنما قرب أو قرب المأمون العباسي من أهل البيت عليهم السلام من الإمام الرضا، من الإمام الجواد، أنه الإمام الجواد يكون نسيب الإمام، نسيب المأمون العباسي، هذا الموقف حقيقة في التاريخ جعل البعض يتردد في ولاء المأمون لأهل البيت، أو أنه حقا موالي، حقا كان يحب أهل البيت أو لا، كان يعني يكن هذا الأعداء ولكن كان يتظاهر بهذا. ما تعليقكم على هذا الموقف لدى البعض؟
موقف المأمون وغير المأمون بهذه الحالات إنما هي تغطية لأهداف وغايات، وإلا لكان اهتم بالإمام كما يجب ويعتني به ويسمع توجيهاته وإرشاداته. الأمر تمويه، وإلا لم يكن المأمون مؤمنا حقا بالإمام، وإلا لو كان حقا مؤمنا بالإمام ويسلم المسؤولية للإمام، الإمام كان لا يقف هذا الموقف من المأمون، لكن المأمون كان يفكر في السلطة دائما، ومن حوله كانوا يثيرون
حتى لم يرحم بأخيه الأمين العباسي وقتله شر قتله.
قتل أخوه الأمين العباسي وهو أخوه من أمه وأبيه.
صحيح.
ولذلك السلطة حب الدنيا يعمي ويصم كما في الحديث الشريف. صحيح. وطمع الإنسان يعميه عن كل الأهداف السامية ويجعله تبعا للشيطان في ما يأمر وينهى. نعم. ويريد.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء. مسك الختام سماحة الشيخ ليكن ذكركم حادثة شهادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الذكرى الأليمة التي نعيشها في مثل هذا اليوم.
تمت شهادة الإمام الجواد عليه السلام بعد واقعة لسارق الذي أقر أمام المعتصم العباسي على نفسه بالسرقة، وطلب من المعتصم تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء، وكان الإمام الجواد عليه السلام حاضرا.
نعم.
فسأل المعتصم عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقال قاضي المعتصم أحمد بن أبي داود من الكرسوع، وهو طرف الزند الناتئ مما يلي الخنصر. فقال المعتصم وما الحجة في ذلك؟ فقال قاضي المعتصم يقول الله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واتفق معه جماعة، وقال آخرون يجب القطع من المرفق، لأن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، دل على أن حد اليد هو المرفق. فالتفت المعتصم إلى الإمام الجواد عليه السلام فقال له ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال عليه السلام قد تكلم القوم فيه. قال المعتصم دعني والقوم ما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال الإمام عليه السلام اعفني من هذا. قال أقسمت عليك بالله إلا ما أخبرت بما عندك فيه. فقال الإمام عليه السلام أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول أنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال وما الحجة في ذلك؟ قال الإمام عليه السلام قول رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت اليد من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تعالى وإن المساجد لله، يعني بها هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، وما كان لله لا يقطع. فأعجب المعتصم ذلك، فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع اليد من مفصل الأصابع دون الكف، ولكن نعم. قاضي المعتصم أحمد بن أبي داود قامت قيامته وتمنى أنه لم يكن حيا. لماذا؟ لأن المعتصم أخذ برأي الإمام.
نعم.
ثم صار إلى المعتصم وقال له أن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل النار به. قال المعتصم وما هو؟ قلت جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلمائهم لأمر واقع من أمور الدين.
نعم.
فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم، وقد حضر مجلسه أهل بيته وقواده ووزرائه وكتابه، وسامع الناس بذلك من وراء
بابه،
ثم يترك أقاويلهم لقول رجل يقول شطر الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه. هنا أثار المعتصم على الإمام الجواد سلام الله عليه، أثار ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. قال فتغير لونه، ابن داود يقول تغير لون المعتصم وانتبه إلى ما نبهته له وقال جزاك الله عن نصيحتك خيرا. ثم اتفق مع بنت أخيه المأمون أم الفضل وبتشجيع من أخيها جعفر بن المأمون على دس السم إلى الإمام الجواد عليه السلام
سلام الله تعالى عليه
في إفطاره.
بارك الله فيكم.
الإمام الطعام
نعم
وجرى السم في بدنه.
جزاكم الله خير الجزاء. نعم.
قال فعلتيها يا أم الفاضل. فوالله ابتلاك الله بفقر لا جابر له وبداء لا دواء له.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم سماحة الشيخ شاكر الشيبي الخطيب الحسيني من إيران، شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الخاص في ذكرى شهادة الإمام الجواد، حياكم الله.